أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الصرف 68 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى:
ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القدر،
إلى قوله:
ويرفع القدر عن الأرض قدر شبر مسلما.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن بين المصنف رحمه الله صفة الصلاة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، شرع رحمه الله في بيان حكم من فاتته الصلاة على الميت في المسجد، فقال رحمه الله: من فاتته الصلاة صلى على القبر إلى شهر. هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، هل إذا فاتت الصلاة وأراد الإنسان أن يصليها على قبر الميت هل يشرع له ذلك أو لا يشرع؟ ولها نظائر، منها لو كان الإنسان مسافرا ثم قدم بعد وفاة قريب له أو إنسان يعرفه وأحب أن يصلي عليه بعد أن دفن، فهل يشرع ذلك أو لا يشرع؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول: يشرع لمن فاتت الصلاة على الميت أن يصلي على قبره، وهذا القول يقول به فقهاء الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، وهو مروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن علي وعبد الله بن عمر وأبي موسى الأشعري رضي الله عن الجميع. القول الثاني: لا تشرع الصلاة على القبر، وإنما تختص الصلاة بالصفة المعهودة التي تكون قبل دفن الميت، ولا يشرع لأحد أن يصلي على أحد بعد قبره إلا في حالة ما إذا لم يصلى عليه، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع. فتحصل معنا أن العلماء رحمهم الله ينقسمون إلى طائفتين: طائفة تجيز الصلاة وطائفة تمنع. ومنهم أي الذين يمنعون من يستثني حالة ما إذا لم يصلى على الميت، فيجيز الصلاة على الميت إذا لم يصلى عليه، وبناء على ذلك يكون محل الخلاف إذا صلي عليه قبل دفنه. أما إذا لم يصل عليه فكلهم يقولون بجواز الصلاة عليه بعد قبره. أما بالنسبة للأدلة، فقد استدل الذين قالوا بجواز الصلاة على الميت بعد دفنه بحديث المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد أي تقوم عليه، فإنها توفيت بالليل ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بها، ثم إنه افتقدها صلوات الله وسلامه عليه فسأل عنها رضي الله عنها، وهذه المرأة كانت تقوم المسجد يعني تقوم على شأنه بتنظيفه وكناسته وغير ذلك مما فيه رفق بالمسجد والمصلين، وكانت تسمى أم محجن. ثم إنه لما أخبر عليه الصلاة والسلام أنها توفيت وأنهم صلوا عليها بالليل قال: هلا آذنتموني؟ ثم انطلق إلى قبرها وقال: دلوني على قبرها، فدل صلوات الله وسلامه عليه على قبرها، فقام على قبرها وصلى. في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: في هذا الحديث دليل على مشروعية الصلاة على الميت بعد قبره. فأصحاب هذا القول يقولون: لو كانت الصلاة على الميت بعد قبره ممنوعة لما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا كذلك بحديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد، وذلك أنه قدم المدينة بعد وفاتها فقام على قبرها وصلى عليها رضي الله عنها وأرضاها. قالوا فبهذه النصوص يتبين أنه يشرع أن يصلى على الميت بعد قبره. وهناك حديث ثالث أشار البخاري رحمه الله إليه وهو حديث عبد الله بن عباس. من العلماء من يقول إنه في الأصل حديث طلحة بن البراء رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي كان بقباء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد زاره وهو مريض، فقال لأهله: ما أظن طلحة إلا قد نزل به الموت، فإذا مات فآذنوني، يعني إذا نزل به الموت وتوفي فآذنوني أي أعلموني. فلما ذهب عليه الصلاة والسلام قال طلحة رضي الله عنه لأهله: إذا أنا مت فلا تؤذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخاف عليه اليهود أن يمسوه، يعني يمسوه بعذاب بسوء بسببي، وهذا من شفقتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل أهله ما أمرهم به، فلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر صلوات الله وسلامه عليه بعد دفنه، فذهب إلى قبره. في بعض الروايات أنه قام عليه ودعا حتى جاء في دعائه: اللهم ألق طلحة تضحك إليه ويضحك إليه. فكان هذا عند بعض العلماء أن الصلاة عليه حمل عليها حديث ابن عباس الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن، وفي رواية على قبر منبوذ، وهي الرواية المرسلة التي أشار إليها البخاري في صحيحه، يحملها بعض العلماء على قصة طلحة، فيقول إن هذا يدل على مشروعية الصلاة على الميت بعد قبره. وبمجموع هذه الأحاديث يقول هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم أنه لا حرج إذا جئت بعد الصلاة على الميت أن تقوم على قبره وتصلي عليه. وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم مشروعية الصلاة على الميت، وأن هذا من خصوصيات عليه الصلاة والسلام أن يصلي على الميت على قبره بعد دفنه إذا صلي عليه. واحتجوا بالرواية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد قال في الرواية الصحيحة: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينذرها بصلاة عليه. إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينذرها بصلاة عليه. قالوا هذا نص من لفظه عليه الصلاة والسلام يفسر ما كان من فعله، ويدل دلالة واضحة على معنى الخصوصية. ولذلك قالوا: ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلا في أحوال مخصوصة، فكان لأن سعد ما لسعد من خطيب خاطره، وذلك لمكان سعد وعظيم بلائه في الإسلام، كما فعل مع أبي عبد الله بن أبي بن سلول، وكذلك عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وكما فعل في المرأة التي كانت تقوم المسجد. ومع هذا قال: مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينذرها بالصلاة عليهم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية الصلاة، فكانت إعادة الصلاة منه عليه الصلاة والسلام بمعنى يختص به لا يشارك فيه غير من الصحابة. قالوا هذا يؤكد معنى الخصوصية. وفي الحقيقة لكلا القولين وجهه، وإن كان التعليل الذي ذكره أصحاب القول الثاني من القوة بمكان، أن هذا من خصوصيات عليه الصلاة والسلام، خاصة وأنه لم يقع إلا في الأفراد، وهذا من كلامه عليه الصلاة والسلام الذي يدل دلالة واضحة على التخصيص، فإن قوله إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينظرها في الصلاة عليهم، هذا نص صحيح وصريح من كلام عليه الصلاة والسلام، والعلة إذا جاءت منصوصة من كلامه لا بد من اعتبارها. يصلي على الميت، فإذا قلنا يشرع أن يصلي عليه بعد قبره، نعم، من الأدلة التي تقوي القول الذي يقول بمنع الصلاة عليه عموم النهي عن الصلاة في المقبرة، وهذا يؤكد به أصحاب القول الثاني، قال إن الأصل عدم الصلاة في المقبرة، ويحمل هذا مطلق الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين صلاة وأخرى، ولذلك قالوا: لو فتح هذا الباب لاستبخل الناس، وأصبح كلما فاتت الصلاة على إنسان جاء ووقف على القبر وتصبح القبور مدخلا للناس، كل من جاء يصلي، مع أن الشرع قد أعطى البديل عن ذلك بالترحم عليه والدعاء له والاستغفار له، قالوا فلما وجد البديل الذي لا شبهه فيه فانه يبقى على الاصل الذي يقتضي حظر الصلاه في داخل المساجد، خاصه وان السنه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصلاه في المقبره وفي الحمام. اذا قلنا انه يشرع ان نصلي على الميت بعد قبره، فما هو الامد الذي يشرع للانسان ان يصلي في حدوده؟ فاذا جاوزه لم يجوز له ان يصلي على الميت. للعلماء اقوال في هذه المساله، منهم من قال انه الى ثلاثه ايام، وهو وجه يختاره بعض اصحاب الامام الشافعي رحمه الله كما درج عليه الخراسانيون من اصحابه وعليه الفتوى عندهم. والوجه الثاني انه الى شهر، وذلك على ظاهر حديث ام سعد رضي الله عنها انه صلى عليها بعد شهر. والوجه الثالث ما لم يتغير، يعني يشرع ان يصلى على الميت ما لم يغلب على الظن انه لم يتغير وانه باقي، وهذا مبني على النظر، لان الصلاه شرعت على الميت فاذا كان موجودا صلي عليه، وان كان متحللا قد حني بمعنى انه قد ذهب اثر جسده فانه لا يصلى عليه كمن اكل مفسد. والوجه الرابع انه الى الابد، وهذا من اضعف الاقوال عند العلماء رحمه الله عليهم انه يصلى عليه الى الابد. نعم.
وعلى غائب بالنية إلى شهر،
وعلى غائب أن يشرع أن يصلى على الميت الغائب. الميت الغائب هو الذي يتوفى في بلد غير بلدك، فإذا توفي في بلد غير بلد الإنسان فإنه اختلف العلماء رحمهم الله هل يشرع لك أن تصلي عليه صلاة الغائب أو لا يشرع. وهذه المسألة من المسائل القديمة والخلاف فيها كالخلاف في القول الأول. فبناء للعلم رحمة الله عليه من قال لا تشرع الصلاة على الميت الغائب، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. والقول الثاني تشرع الصلاة على الميت الغائب، وبه يقول بعض أصحاب الإمام الشافعي وهو مذهب الحنابلة أنه يشرع أن يصلى على الميت الغائب. وبناء للعلم من توسط بين القولين، فقال إذا كان الميت الغائب قد مات في بلد لم يصلى عليه، كأن يموت في بلد كفار، أو كان ممن له بلاء على المسلمين كالعالم العظيم الأثر وهكذا الوالي الذي عرف بصلاحه وبلائه للمسلمين، فإنه يشرع أن يصلى عليه صلاة الغائب. وأما من عدا ذلك من أفراد الناس وأحد الناس فلا يشرع أن يصلى عليه صلاة الغائب. أما الذين قالوا بالجواز وهم أصحاب القول الأول، فاحتجوا بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى النجاشي قطح من النجاشي رضي الله عنه وأرضاه معاه يوم توفي، وقال توفي اليوم عبد صالح، ثم خرج صلوات الله وسلامه عليه بأصحابه وصلى وصفهم ثم كبر وصلى عليه، قالوا فهذه صلاة على ميت غائب، لأن النجاشي توفي بالحبشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فدل هذا على مشروعية الصلاة على الميت الغائب. الذين قالوا بالمنع قالوا إن قضايا الأعيان لا تصلح دليلا على العموم، وقضايا الأعيان لا تصلح دليلا على العموم هذا أصل اعتبره العلماء رحمة الله عليهم، لكن عندهم خلاف في تطبيق القاعدة. وقضايا الأعيان هي الصور التي ورد الشرع بآحادها وفهم من الشرع قصده لهذه الآحاد، فلذلك يكون قضايا الأعيان لا تصلح دليلا للعموم. وضابط هذا في هذه القاعدة أن يكون الأصل على خلاف ما ورد به النص. فالأصل عندنا أن الميت لا يصلى عليه إلا بحضوره، ولذلك لو غسل وكفن ولم يشهد بالمسجد لم يشرع لك أن تصلي عليه. فهكذا إذا كان غائبا قال إنه لا يصلى على ميت قبل حضوره وشهود الإنسان له للصلاة عليه. وبناء على ذلك قالوا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في قضية أصله يعتبر خاصا به، فمنهم من يقول هو خاص لأن النجاشية كان ببلد ليس فيه المسلمون، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وكانت صلاته بمثابة العوض عن المسلمين الذين يصلون على الميت حال حضوره. ومنهم من يقول إنه تخصيص لفضل هذا الرجل وعظيم بلائه على الإسلام والمسلمين، ولا شك أنه رضي الله عنه وأرضاه وقف عن المسلمين موقفا عظيما حتى ضحى بولايته في سبيل نجاة المسلمين وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا بالحبشة، فوقف معهم موقفا كان خليقا أن يكرم رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك شرف بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وثنائه عليه حتى قال توفي اليوم عبد صالح، وهذا من التزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. ويعتبر من الصحابة على مدى من يقول إنه لا تشترط الرؤية، فإنه إذا آمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر صحابيا من هذا الوجه. ومنهم من يقول إنه لا يعد من الصحابة ويرغزون به، يقولون إنه يكون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوصف بكونه صاحبا مع كونه مؤمنا به، فيرغزون به ويعنون بذلك النجاشي رضي الله عنه وأرضاه. أما القول الثالث الذي توسط قال الأصل أن لا يصلى على الغائب. فلما جاءت سورة النجاشي نظرنا فيها ووجدنا أن النجاشي فيه معاني، إما أنه عظيم البلاء على المسلمين فيلحق به كل من كان له بلاء عظيم على المسلمين، فيكون مشروعية الصلاة على الميت من أمثال هؤلاء شحذ أمثالهم أن يكونوا مثلهم بالخير، فإذا كان عالما فإن ذلك يدعو غيره من العلماء يبلغ كبلائه، وهو من باب الوفاء له لما قدم من جميل الإحسان للمسلمين. وهكذا إذا كان واليا وكان له بلاء على المسلمين فإنه يشهد الهمة إلى غيره من الولاة أن يسيروا بسيرته وأن يقتفوا لأثره. وهكذا إذا كان مجاهدا له عظيم البلاء على المسلمين ونحن ذلك ممن لهم الفضل. فقال إن أصحمة النجاشي كان ممن له فضل على المسلمين، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب لكي يرفع عنه منزلته ويجل ما كان من شأنه من نصرة الإسلام والمسلمين، فحفظ له هذا الفضل والجليل فصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه صلاة الغائب. ومن أهل العلم أصحاب هذا القول من قال تشرع الصلاة على الميت الغائب إذا أمر بها ولي الأمر، فإذا أمر بها فإنها تشرع، وإذا لم يأمر بها فإنه لا يفعلها الأفراد. وهذا على ظاهر السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يصلوا عليه، فدل على أنه إذا أمروا أنه يشرع أن يصلى على الميت الغائب. وأما أحد الناس وكل من هب ودب يقوم يصلي على الميت الغائب فهذا لا يشرع، هذا عند أصحاب هذا القول. وفي الحقيقة هذا القول من القوة بمكان القول الثالث والأخير أنه يفصل في الناس، فمن كان عظيم البلاء على المسلمين أنه يصلى عليه، أو إذا أمر ولي الأمر يصلى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة فأطاعوه وصلوا. وأما أن يقال بجواز الصلاة على كل ميت غائب وكل من مات له قريب في بلد يصلي عليه فهذا محل نظر. ألم ترى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي أصحاب له بالمدينة وهو في غزواته وأسفاره ومع ذلك ما صلى على واحد منهم صلاة الغائب؟ ولذلك يقوى القول أن في النجاشي خصوصية، خصوصية من جهة المصلي ومن جهة الأمر بالصلاة عليه، فإذا كان النبي صلى عليه أمر بالصلاة عليه أو له فضل أو له مزية فإنه حينئذ يشرع أن يصلى عليه صلاة الغائب. وأما أن يصلى على كل غائب فهذا مرجوح من جهة النظر في الأدلة.
بالنية إلى شهر،
بالنية إلى شهر، أي أنه ليس بحاضر لأن النية الغائب ليس بحاضر، وشرط ذلك أن يكون في بلد غير بلده. أما لو كان معك في نفس المدينة فإنه يشرع أن يذهب الإنسان إلى مسجده ويصلي عليه في مسجده الذي يصلى عليه. أما لو صلى أهل حي على نية في بلده ينوون فيه الصلاة الغائب فإن ذلك غير مشروع.
ولا يصلي الإمام على الغائب،
ولا يصلي الإمام، الإمام يطلق بمعنيين، إما يقصد به الإمام وهي الإمام الكبرى يعني أن ولي المسلمين لا يصلي على الغال، والغال هو الذي غل من الغنيمة، والغلول نسأل الله السلامة والعافية هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ويكون أشبه بالسرقة أنه يسرق من الغنيمة ويأخذ منها قبل قسمتها. وهذا هو الذي توعد الله أهله فقال ومن يغلل يأتي لما غل يوم القيامة، وهذا وعيد شديد أنه يفضح على رؤوس الأشهاد نسأل الله السلامة والعافية في يوم القيامة في عرصاته. وأجمع العلماء على أن الغلول من الغنيمة أنه نسأل الله السلامة والعافية من كبائر الذنوب التي توجب فسق صاحبه وسقوط عدالته ورد شهادته، وتوجب تعزير صاحبه يعني أن الإمام يعزره، فلا يصلي الإمام العام. والمعنى الثاني للإمام الإمام الخاص، وهي التي يسميها العلماء الإمام الصغرى وهي إمامة الصلاة. ولا شك أن الإمام الراتب وإمام الحي ينزل منزلة الإمام العام، فإذا توفي في الحي من عرف بفسقه وفجوره وفيه هذا المعنى الذي هو الغلول أو ما هو مثله من المعاصي الكبيرة فإنه لا يشرع أن يصلي عليه أهل الفضل كالعلماء ونحنهم كالأئمة الذين لهم فضل، زجرا للناس أن يكونوا على حالتهم. أما الدليل على عدم الصلاة على الغال فما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتي برجل ليصلي عليه فتغير فامتنع عليه الصلاة والسلام وقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم فقال إنه غل ففتش رحله فوجدت فيه خرزات من خرز اليهود، وهذا يوم خيبر وكانت لا تسوى الخرز درهمين صلى الله السلامة والعافية. سلم بسببها من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ودعائه واستغفاره له. ولذلك قال العلماء كل من اقترف الكبائر وكانت في حكم الفساق أنه لا يصلى عليه، وهذا أحد القولين عند العلماء ويدرج عليه بعض فقهاء الحنابلة رحمهم الله إلحاقا له بمن غل بالغنيمة، قالوا المعنى واحد. وإن كان الأقوى أنه يصلى عليه عمالا للأصل ويستثنى من ورد النص باستثنائه وهم من غل من الغنيمة ومن قتل نفسه نسأل الله السلامة والعافية، فهؤلاء لا يصلى عليهم. نعم.
ولا على قاتل نفسه
ولا يصلى على من قتل نفسه وهو المنتحر. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه أتي برجل قتل نفسه بالمشاقص نسأل الله السلامة والعافية، فامتنع عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه وصلى عليه الصحابة. وفي هذا دليل على أنه يترك ليصلي عليه الناس. أما الإمام الذي هو إمام المسجد أو الإمام العام فإنه لا يصلي عليه زجرا للناس عن فعله. والقاتل لنفسه ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعذب بما قتل به نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من تحسى سما فمات منه فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها، ومن طعن نفسه بشديدة فمات فهو يجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن صعد إلى شاهد فتردى منه فمات فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها، نسأل الله السلامة والعافية. والخلود هنا للمستحل يعني الذي استحل هذا الفعل، ولا شك أن هذا نسأل الله في الإقدام على الانتحار إنما يكون بضعف الإيمان. ولذلك المنبغي دائما للمسلم أن يسعى في زيادة الإيمان وأن يعود نفسه كلما ضاقت عليه الدنيا أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن كثرة الضيق وكثرة الهموم والغموم تحتاج للمؤمن أن يتسلح بشيء من التعلق بالله عز وجل أضعاف ما نزل به من البلاء. وكلما كان التجاء العبد إلى الله أصدق ويقينه بالله سبحانه وتعالى أكمل كلما كان الفرج أقرب إليه من حبل الوريد. فإن الله سبحانه وتعالى يقول حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. فلما بلغ الأمر مبلغا ووصلوا إلى قوله وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم، فجاء الفرج عند قوة اليقين بالله سبحانه وتعالى أنه لا ملجأ ولا منجأ ولا مفر ولا مهرب من الله إلا إلى الله. فإن بلغ العبد هذا المبلغ فقد نعمت عينه في البلاء، وهذا هو مقام اليقين في حال الكرب. فإن الإنسان تنشابه الهموم في نفسه وفي أهله وماله وولده، فإذا طرح بين يدي الله عز وجل داعيا ضارعا شاكيا مبتهلا متضرعا متخشعا فإن الله يحب منه ذلك. ولعل الله أن يجعل هذا الابتهال والتضرع سببا في زيادة إيمانه، لأنه كلما ابتهل وتضرع لله سبحانه وتعالى وصدق في يقينه كلما زاد الله من قربه منه. وكم من إنسان نزلت فيه المصيبة فكانت سببا في قربه من الله جل وعلا. وهذا هو الذي يسميه العلماء النقمة إلى نعمة، أي أنها نقمة في الظاهر لكنها آلت إلى نعمة في الباطن. فالمنبغي أن الإنسان أن لا يقبل على مثل هذه النهاية نسأل الله السلامة والعافية التي هي أسوأ النهايات وهي من علامات سوء الخاتمة، أن يختم الإنسان بقتله لنفسه. والله عز وجل جعل النفس أمانة في عنق الإنسان فقال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يقول بعض العلماء إن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم ثم قال بعدها إن الله كان بكم رحيما، كأنه يقول أبشروا مهما أصابكم من الهم والغم فإني رحيم بكم، وأنه لا يحتاج الإنسان لتبريد همه وإزالة غمه أن يقدم على تعذيب نفسه، بل ينبغي أن يقبل على الله سبحانه وتعالى وأن يلتجئ إلى الله جل وعلا الذي لا منجا من عبد ولا منجا منه إلا إليه سبحانه وتعالى. وقد ثبت في الحديث عنه عليه السلام أنه كان من دعائه عند النوم أن يقول لا منجا ولا منجا منك إلا إليه. فإذا فوض العبد أمره إلى الله ذاق حلاوة الإيمان ولذة العبودية، وصعدت كلماته ودعواته وابتهالاته ومناداته إلى الله سبحانه وتعالى كلمات تفتح لها أبواب السماوات، لأنها تخرج من قلب صادق متعلق بالله جل جلاله فيرحمه الله عز وجل. ولكن إذا أراد الله أن يبلس عبده وأن يشقيه أسلمه إلى الشيطان وأسلمه إلى سوء الظن بالرحمن، فأصبح الصديق عليه حتى نفسه التي بين جنبيه، فيصبح أول ما يكون من الكرب الذي نزل به في نفسه وماله وولده، فتضيق دائرته، تضيق عليه وهو يتسخط على القضاء والقدر، ولربما والعياذ بالله يتسخط على ربه ويذكر الكلمات التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى، وأن الله ظلمه وأن الله نكد عيشه وأن الله، فلا يزال ربك يضيق عليه حتى يضيق بالنفس التي بين جنبيه، فلا يجد إلا أن يتسلط عليه الشيطان فيقدم على قتلها وينتحر والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. فهذا لا يكون كما قلنا إلا بضعف الإيمان، فمن قتل نفسه صلى الله السلامة والعافية وأقدم على الانتحار فإنه لا يصلى عليه، لكن بشرط أن يكون إقدامه على قتل النفس والانتحار حتى لا يصلى عليه بغير عذر. أما لو انتحر بعذر نسأل الله السلامة والعافية كالمجنون الذي لا يعقل، إنسان المجنون رمى نفسه من شاهد، فإنه يصلى عليه ويترحم عليه ويدعى له وهو على خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة السوداء التي كانت تصرع: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يشفيك، قالت: أصبر ولي الجنة. فمثل هذا إذا ابتلي ببلاء في نفسه من سحر أو غش وجنون فانتحر فإن الله عز وجل يأجره على ما كان منه، ويصلى عليه ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويترحم عليه لما له من الأصل، ويكون فعله هذا معذورا به على حاله الذي ولي به. وهكذا يقول العلماء: لو شرب المسكر غير عالم به ثم قتل نفسه فإنه لا يكون في حكم المنتحر. لو شرب المسكر غير عالم به كإنسان وعياذ بالله أعطي شرابا يظنه عصيرا أو ماء فشربه فإذا به مسكر فسكر وقتل نفسه، فإن مثل هذا يصلى عليه لأن سكره كان بعذر. وهكذا لو قدر في جراحة أو نحنها وحصل منه شيء عند زوال إدراكه وعدم وعيه حتى مات وتلفت نفسه، فإنه في هذه الحالة يعتبر معذورا، كما لو أقدم على سلب شيء من نفسه لنفسه ونحوه فمات بسبب عدم وجود النفس، فإنه في هذه الحالة يعذر ويصلى عليه ويصلي عليه الإمام ويدعى له ويستغفر له. أما بالنسبة لغير هؤلاء من عموم العصاة، قلنا للعلماء فيهم قولان: من أهل العلم من يقول كل من ارتكب الكبائر خاصة من يجاهر بها فإنه يمنع من الصلاة عليه، يعني لا يصلي عليه الإمام. أما أفراد الناس فيصلون، بالنسبة لعوام الناس عامة الناس يصلون، والسبب في ذلك أنهم مطالبون بالصلاة على الميت، إضافة إلى أن صلاتك على الميت في هذه الحالة تؤجر عليها، فلا وجه أن تحرم نفسك من أجل القراط في الصلاة عليه، فيصلى عليه. لكن بالنسبة للإمام لا يصلي على هؤلاء بالاستثناء الذي ذكرناه. والقول بأنه يختص بما ورد من قاتل النفس والغار من القوة لمكان، ويبقى ما عداه على الأصل الموجب لصلاة الإمام وغيره عليه.
ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد.
ولا بأس أي لا حرج ولا جناح أن يصلى على الميت في المسجد. هذه المسألة غير المسألة التي كنا، فالضمير في قولي عليه ليس عائدا على القاتل من نفسه ولا على المنتحر، إنما هو عائد على الميت، وهي مسألة خلافية: هل يجوز أن تدخل الجنازة إلى المسجد أو لا يجوز؟ بعض العلماء يمنع من إدخال الجنائز إلى المسجد، وكان هذا القول يقول به بعض الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تصلي على سعد رضي الله عنه جميع أمرت أن يدخل إلى المسجد فأنكر ذلك، فقالت: سبحان الله، سرعان ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء إلا في المسجد. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أنه يجوز إدخال الجنائز إلى المساجد وأنه يصلى عليها، وخالف في ذلك أصحاب مالك رحمة الله عليهم، ووافقهم بعض الحنفية أنه لا تدخل الجنائز للمساجد وإنما يكون للجنائز مصلى، وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للجنائز مصلى، لكن هذا على سبيل الأفضل، وأما دخولها المسجد فلا حرج فيه. هذا هو الذي عناه المصنف بقوله: ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. أي لا جناح ولا حرج، خلافا لمن قال من أهل العلم رحمة الله عليهم أن الموتى أنه لا تدخل الجنائز إلى النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل مصلى من الجنائز يصلى فيه على الجنائز، لكن الصحيح أنه لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الصهيب في المسجد، وهذا حديث صحيح ثابت عنه عليه الصلاة والسلام.
يقول رحمه الله: طفل يسن الترضيع في حمله.
بعد أن بين لنا رحمه الله الأحكام المتعلقة بالمحتضر، ثم صفة تغسيل الميت، ثم تكفينه، ثم الصلاة عليه، شرع في طريقة حمله. في الواقع أن الحمل قد يسبق الصلاة، لأن الإقبال بالميت إلى المسجد يحتاج إلى حمل، وتأخيره للحمل له وجه، فبعض العلماء يقدم أحكام الحمل على الصلاة، وبعضهم يؤخر أحكام الحمل على الصلاة، فيكون وجه من قدم أحكام الصلاة على الحمل أن أحكام أن الصلاة واجبة، وألحقت بالواجبات المتقدمة من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، وألحقت بالنظير من جهة مرتبة اللزوم، ثم الحمل أتبع بعد ذلك لأنه يكون بعد الصلاة. قال ولا ويقول رحمه الله: نعم
يسن الترضيع في حمله.
يسن الترضيع، حمل الميت فيه فضيلة، وذلك أنه عمل يقصد به القربة لله سبحانه وتعالى، ويعتبر من الحسنات، يعني أن الإنسان يثاب إذا قصد به وجه الله عز وجل. والعلماء رحمة الله عليهم يتكلمون عليه ويبينون أحكام بورود سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في حمل الميت، وكذلك آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا اهتم المصنف رحمه الله لبيان هذه الأحكام والمسائل. فقال رحمه الله: نعم
يسن الترضيع في حمله.
يسن الترضيع، الترضيع من المعلوم أن سرير الميت يكون على أربعة عوامل، فهو أربعة عوامل، ويحمل الميت بها عمودان في مقدمة الجنازة وعمودان في مؤخرة سرير الجنازة، فيقال الترضيع. إذا قيل الترضيع أي حمله من هذه الأعمدة الأربعة، فيقول إن الأفضل والأكمل للإنسان أن يكون حمله من هذه الجهات الأربع. وفيه أثر عبد الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولكن فيه انقطاع، ولذلك يعتبر مرسلا، لأن أبا عبيدة هو ابن عبد الله لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والترضيع أن يبدأ بمقدمة الجنازة ويأخذ باليمين لفضل اليمين وشرفها، وقد كان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم، فلذلك أول ما يبدأ بحمل السرير أن يكون من اليمين، يعني من اليمين ومن المقدمة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المؤخرة بشرف اليمين، ثم بعد ذلك يرجع إلى المقدمة للأيسر، ثم يتأخر المؤخرة للأيسر، فيكون قد ربع. هذا هو الذي يقصده العلماء من الترضيع، أي يكون حمل الإنسان للجنازة من جهات السرير الأربع، ولا يقتصر على جهة دون جهة، للحديث الذي ذكرناه، ولو صح لا شك أنه يعتبر دليلا على الفضيلة، لكن الأمر واسع إن شاء الله تعالى، ولا حرج أن يحمل الإنسان من أي جهة، ولا شك أن جهة اليمين أن يبدأ بها تأسيا بتفضيل اليمين أفضل، أن يبدأ بجهة اليمين، فإن شق عليه بمكان الزحام وضرر الناس، فشيء يصعب عليك أن تنتقل إلى جهة اليسار، صعب عليك أن تتقدم حتى تنال المقدمة، فالأمر واسع. وقال بعض العلماء: الأفضل أن يحمل بعمودي السرير، أن يكون واقفا في مقدمة السرير، ويرون هذا في المقدمة لا في المؤخرة، وتوضيح ذلك أنه في المقدمة يمكنه أن يرى من أمامه، فيحمل بطرفي عبادتي السرير يحملهما، وفي ذلك حمل حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حمله لسعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا أن هذا يدل على أن الأفضل أن يأخذ بهما، يعني يحمل من مقدمة السرير، وهذا أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له. والأولى والذي يظهر أن الأمر واسع، خاصة في حال الزحام، ربما أضر بغيره وربما أجحف به، وربما أنه لا يصل إلى الجهات على الطريقة التي ذكرناها إلا بأذية. أما بالنسبة للتحنية وحمل طرفي السرير من آخر السرير، فهذا من الصعوبة بمكان، لأنه إذا حمل من آخر السرير لا يأمن أن يطع أحدا أمامه أو يؤذيه، خاصة أنه ربما يقع بعض الناس ظهوره حينما يحملون من بين السرير، فيصعب عليه أن يخرج عن يمينه أو يساره، فيتأخر حتى يخرج من تحت السرير، فربما وطئه الإنسان وربما أضر به، ولذلك أو تكون هناك حفرة أو يكون هناك شيء لا ينتبه له لأنه لا يرى الذي أمامه، فضيقوا بالمؤخرة بخلاف المقدمة، فإنهم وسعوا فيها وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه المقدمة، فيفرق بين الترضيع وبين التثنية، أن التثنية تكون مقدمة السرير دون المؤخرة، وأما الترضيع فإنه لا بد فيها أن يكون من أربع جهات. وفي التثنية لا يشترط أن يضع طرفي السرير على كتفه، لا يشترط أن يضع طرفي السرير على كتفه، بمعنى يجعل الطرف الأيمن على كتفه عاتق الأيمن والطرف الأيسر على عاتق الأيسر، لا، إنما يعتبر أن يحمل، إذا حصل الحمل فهو المقصود، لأنه في بعض الأحيان لا يتيسر لك بحيث يكون طرفي السرير متباعدين، فيصعب أن يجعل كلا طرفين على كتفيه، وإن كان يتيسر في بعض الأحيان في حال الحمالات ونحن هي يمكنه أن يضعهما على كتفيه، لكن هذا أمر من الصعوبة، من كان فينا لو كان السرير الخشب كما هو موجود في حال اليوم فحينئذ يأخذ بطرفي السرير بيديه كأنه حامل، وينبغي عليه لا يؤذي الناس. وبقي وهناك مسألة، وهي لو أنك حملت على طرف السرير وجاء رجل لكي يحل محله، فهل تبتعد تمكينا له من الفضل أو تصر وتبقى؟ للعلماء يعني المسألة قولان، كان بعض المشايخين يقول تبقى لأنه لا إثارة في القرى، فتبقى ممسكا به لفضيلة الحمل ولا تتركه لغيرك حتى تعيا أو يحصل الذي يكون فيه ضعف في البدن أو لا تستطيع أن تقوى على الأرض، فحينئذ تترك لغيرك لأنه لا إثارة في القرى، فيرى من الأفضل من إنسان تمسك به حتى يصيب أكثر الأجر ولا يؤثر غيره بالفضل. ومن هنا قالوا لا يجب أن يقوم الإنسان من الصف الأول إلى الصف الثاني ولو لحديد سن، واختلفوا في الوالد وإن كان الأقوى والأصح، يعني فيه وجه بعض العلماء يقول الوالد يجوز لك أن تتأخر لأنك إذا تأخرت نلت مرتبة البر وهي أفضل، وهذا له وجه، يعني استثنى بإثارة القرى والطاعات أن يكون مثل الوالد فيه در للوالد. فهنا لو كان الإنسان له حق عليه كالعم الخال ونحن من له حق في القرابة فأردت فيه صلة الرحم يمكن أن يعذر، وأما غيرهم عامة الناس يقولون لا، فيصبح الأمر أشد إذا كان المحمول والدا أو قريبا، فيكون من البر أن تبقى وأن تصر على البقاء ما لم تجحف أو يصدق فلا تؤثر بالقربة، فيكون فيه الوجهان، كونه من بالغ البر وكونه أيضا يحصل عظيم الأجر، فيبقى قدر استطاعته في ذلك المكان ولو زاحمه الغير فيه فإنه يبقى فيه تحصينا لهذا الأجر والثواب. نعم.
ويباح بين العمودين،
ويباح بين العمودين في ما ذكرنا في الحديث السابق. نعم.
ويسن الإسراع بها،
ويسن الإسراع بها يعني بالجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، وهو حديث تكلم العلماء في سنده وفيه مسائل، أن قوله أسرعوا بالجنازة فيه دليل على أن السنة أن يكون المشي بها رملا وإسراعا، وهذا هو الأفضل. وقد جاء حديث آخر صحيح يدل على أن الصحابة كانوا يرملون بالجنائز، وهذا أفضل من المشي، وفيه دليل على خطأ بعض العامة الذين ينكرون على الناس إذا أسرعوا بالجنازة، بل إنه من السنة أن يكون الرمل بمعنى أنه لا يشابه البهيمة وإنما يرمل بها تحصيلا لفضيلة ما ذكرناه من تأسي إصابة السنة بالرمل بالجنازة. والمسألة الثانية في قوله أسرعوا بالجنازة فيه دليل على أن السنة أن لا تبقى الجنازة وأن يبادر بها، ولذلك لا تؤخر إلا لأمر ضروري ووجود مستثنى ما يدل على استثناء شرعي يجيز لنا أن نؤخر الجنازة، وإلا في الأصل أنه يبادر بها، ولا يجوز للأهل أن يؤخروا هذه الجنازة إلا لوجود عذر شرعي لأنه أمر بالإسراع بها. فأسرعوا بالجنازة يشمل الإسراع في تغسيله بمعنى أننا نهيئ تغسيله في أقرب وقت، وليس المراد ما أثناء التغسيل نعجل، لأنه ربما إذا عجل أثناء التغسيل أضاع حقوقا واجبة، وإنما المراد أن يسرع بالتغسيل بمعنى أن يبادر بسرعة إلى تهيئة تغسيله حتى يتيسر في أقرب وقت ممكن، ويسرع في تكفينه فيعجب بتكفينه فلا يتركه بعد تغسيله بوقت يبقى هكذا ممددا دون أن يعاجل بتكفينه ثم يسرع في حمله للصلاة عليه ثم يسرع في دفنه، فهذا معنى أنه يسرع بإسراع بالجنازة. وأما الإسراع هنا فالمراد به إسراع المشي لأنه هو السنة كما ذكرنا وهو الأفضل، لأن الجنازة إذا كانت صالحة تقول قدموني قدموني وهذا ثابت في الصحيح، فكأننا إذا أسرعنا بالجنازة نحقق مقصود الشرع وفيه رفق بالميت، لأن الميت يقول قدموني قدموني وهذا ثابت وصحيح، فلو ضعف حديث، لو كان حديث تسرع بالجنازة ضعيفا، فإننا نقول إن حديث الصحيحين قدموني يدل على مشروعية الإسراع بالجنازة، لأنه يحقق مقصود الشرع من التعديل بها. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى إلا لشرف تقديم المسلم الحي إلى قبره والعجلة في ذلك. نعم.
وكون المشاة أمامها والركبان خلفها.
وكون المشاة أمامها، فهذه هي السنة، أن يمشى أمام الجنازة وأن يكون الركبان وراءها. وفي ذلك الحديث المشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه، ويقولون إن الركبان يكونون في الخلف حتى لا يؤذوا الناس، لأنهم إذا كانوا من أمام أضروا بالناس وأجحفوا بهم. وفي حكم المركبات الموجودة الآن في السيارات ونحن تكون في الخلف، لأن إذا كانت في الأمام ربما عطلت الجنازة عن المضي، وذلك تكون في الخلف ويمكن المشاة من مشي الجنازة، أنه هو الأفضل. فإذا كانت الجنازة محمولة في المركبات في السيارات ونحلها فحينئذ لا إشكال، إذا كانت محمولة في السيارات ونحلها فإنه يكون الحكم أن يكون وراءها، لأنه لا يتيسر للمشاة أن يرافقها، إنما يكون وراءها بالنسبة للسيارات يكون وراءها، ثم يبادر بها على الصفة المعهودة الآن. نعم.
ويكره جلوس تابعها حتى توضع.
هكذا ثبت السنة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس حتى توضع. وهناك روايتان، رواية حتى توضع على الأرض ورواية حتى توضع في القبر. فإذا خرجت في تشييع جنازة ودخلت المقبرة ثم وضع السرير، فعلى القول الأول بالنسبة لكلتا الروايتين لا يجوز لك أن تجلس حتى يوضع السرير، هذه الرواية الأولى، أو ينزل الميت إلى القبر، وهذه هي الرواية الثانية. والأقوى أنه حتى يوضع على الأرض، لأن رواية على الأرض أقوى من رواية في القبر، ولأنه ثبت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، وهو حديث مشهور، إن عد المؤمن إذا احتضر حضرات الملائكة بيض الوجوه مع كفن من الجنة إلى آخر الحديث. هذا الحديث أصله يقول البراء: جلسنا في جنازة يهودي، خرج في جنازة أنصاري، خرج في جنازة أنصاري، فجلس عليه الصلاة والسلام وجلسنا حوله حتى يرشد له، يعني يحفر القبر ويرشد. فدل على أن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل وضع الرجل في قبره، وهذا يدل على أنه يشرع أن يجلس من شيع الجنازة قبل أن توضع الجنازة في القبر، قبل أن يوضع الميت في القبر، فإذا وضعت على الأرض جاز لك أن تجلس.
ويسجى قبر امرأة فقط.
ويسجى قبر امرأة، لأنه أنكر من ستر، وجرى ذلك عن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، وكذلك أنكر بعض الصحابة تغطية القبر للرجال. التسجية أن يؤخذ بالغطاء غطاء الجنازة، أو يؤخذ لحاف ثم يوضع على القبر فوق القبر، يعني يغطى أثناء عمل الملحد الميت وقيامه على شأنه، هذا التسجية، يعني يغطى القبر. التسجية تكون على حالتين، الحالة الأولى تكون للنساء، فالمرأة إذا ذليت في قبرها يشرع أنها تغطى، لأنه أدعى لسترها وحفظ عورتها،